أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. كان الكلام في الانصراف، وقلنا بأنه إذا كان اللفظ موضوع لمعنى، هذا المعنى له حصص، وشككنا بأن المتكلم هل أراد حصة خاصة أو لا، فحينئذ نقول هل يمكن التمسك بالإطلاق؟ حينئذ نتمسك بالإطلاق لم في تلك الحصة الخاصة، إلا أنه في بعض الأحيان يحصل انصراف للذهن إلى تلك الحصة الخاصة، فهل هذا الانصراف مانع من انعقاد الإطلاق أو لا؟ قلنا بأنه هذا الانصراف يحصل من إنس الذهن بتلك الحصة، وهذا الأنس على نحوين. النحو الأول أن يكون حاصلا من غلبة الوجود الخارجي، باعتبار أن هاي الحصة هي أغلب وجودها أكثر من وجود الحصص الأخرى، كما مثلنا بماء الفرات. في هذا النحو قلنا بأنه لا يمنع من التمسك بالإطلاق. ليش؟ لوضوح أن هذا لا يغير الشيء في علاقة اللفظ بالمعنى، تبقى علاقة اللفظ بالمعنى الشامل لكل الحصاص على حالها، فلا يمنع من التمسك بالإطلاق. بعبارة أخرى، هذا الانصراف لا يسبب ظهور لللفظ وين؟ في الحصة الخاصة، ولا يوجب علاقة بين اللفظ وبين تلك الحصة الخاصة، فيمكن أن تمسك بالإطلاق. هذا النحو الأول. النحو الثاني للأنس، قلنا يحصل الأنس من كثرة الاستعمال، كثرة استعمال هذا اللفظ في هذه الحصة الخاصة، وقلنا هذا على أنحاء ثلاثة. هذا تارة يوجب الناقل، يعني هذا اللفظ ينقل من معناه السابق وهو المعنى الشامل للحصص إلى خصوص هذه الحصة الخاصة، فحينئذ على هذا الأمر الأول لا إشكال ولا ريب بأنه لا إطلاق أصلا، ما إلى معنى نجي نسأل هنا أكو إطلاق لو لا، إذ الإطلاق فرع أن يكون اللفظ موضوعا ودالا على معنى له عدة حصص ونشك في إرادة حصة خاصة. أما بناء على هذا وهو أن اللفظ نقل من ذلك المعنى إلى هذه الحصة الخاصة فأصبح موضوعا لخصوصها، ما إلى معنى الإطلاق بعد. واضح؟ نقل من ذاك المعنى العام إلى خصوص هاي الحصة الخاصة.
موضوع هذا أساساً
ما موضوع إلا لا
موضوع الحصص كلها،
مو للحصص لكل واحدة على حدة، موضوع للمعنى الشامل لهذه الحصص، موضوع للماء، طبيعي الماء الشامل لكل ماء، نقل من ذاك من طبيعي الماء إلى خصوص ماء الفرات. واضح إن شاء الله. هذا فأصبح موضوعا ما كان موضوعا له، الآن أصبح موضوعا له بكثرة الاستعمال، يعني إذن لا أطلاق. واضح. هذا يمثلون لمثال الدابة. الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، إلا أنه في بعض الأعراف تطلق مثلا على خصوص الحمار أجلكم الله. الآن عندما يقال دابة وتبادر الذهن المن إلى الحمار، لعله المعنى الأول أيضا ماذا؟ هجر. ما يقبلون يقول لي على الإنسان شنو دابة، مع أنه كل ما يدب على الأرض شامل الإنسان. واضح إن شاء الله. وفإذا شككك ما شكدت شكيت بهاي الحالة ما لا معنى تمسك بالإطلاق. هاي الحالة الأولى من القسم الثاني. الحالة الثانية أن لا كثرة الاستعمال أوجبت الوضع لهذا المعنى الخاص، لهذه الحصة الخاصة، الوضع التعيني، إلا أن المعنى الأول لم يهجر، يعني أصبح موضوعا لكل منهما، هم للطبيعي وهم للحصة الخاصة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث كثرة الاستعمال أصلا لم توجب شنو النقل والوضع، وإنما أوجبت علاقة بين اللفظ وبين المعنى بحيث يكون ذلك صالحا للقرينية اللي عبرنا عنه بحيث يكون مجازا مشهورا. هاي القسم الثاني. والقسم الثالث أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ أول شنو مثالهم القسم الثاني والثالث؟ قد يصلح أن يكون له مثالا مثال العالم. العالم موضوع طبيعي، العالم شامل لأي عالم في الفقه وغير الفقه، إلا أنه في بعض الأعراف عندما يطلق العالم يتبادر الذهن علما لخصوص الفقيه، ولو لا وينصرف الذهن لخصوص الفقيه. حس هنا إما بحيث وضع صار وضع جديد للفقيه من كثرة الاستعمال، إلا أن المعنى الأول باقي واضح، باقي يطلقون العالم على غير الفقيه. وإما لا، لأقل أصبح مجازا مشهورا وين؟ في الفقيه. فإذا قيل عالم أكرم عالما وشكيت، يريد خصوص الفقيه لو لا، يقول لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن هذا لا أقل صالح للقرينية. هاي كثرة الاستعمال في الحصة الخاصة بحيث أوجبت الوضع، أو لا أقل المجاز المشهور، هذا صالح للقرينية. والدال على الإطلاق هو عدم الصالح للقرينية، لا عدم القرينية فعلا. فإذا وجد ما يصلح للقرينية لا يوجد ما يدل على الإطلاق، إذ أن الدال على الإطلاق وعدم ما يصلح للقرينية وهو غير متحقق. قال: الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات، يتكون أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين: أحدهما أن يكون هذا الأنس نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبت وجودها على سائر الحصص، فهذا الأنس حصل من كثرة الوجود الخارجي وغلبة الوجود الخارجي. والآخر، النحو الآخر، أن يكون الأنس نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. لفظ الماء دائما يقولون ماء الفرات، ماء الفرات، ماء الفرات، فكثرة استعمالها في الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول، ماء والفرات لفظين، تعدد الدال وتعدد المدلول، أوجب الأنس. قال: أما النحو الأول غلبة الوجود الخارجي فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا، لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها، أو يزيد في علاقته، في علاقة اللفظ بما هو لفظ بتلك الحصة الخاصة، علاقة اللفظ بتلك الحصة الخاصة على حاله لم يتأثر، مجرد أن تلك الحصة الخاصة غالب وجودها ماذا؟ في الخارج، فإذا لم يتأثر علاقة اللفظ ماذا بتلك الحصة الخاصة وعلاقته بالمعنى الأول فلا إشكال من أنه يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه. وأما النحو الثاني وهو أن الأنس حصل من كثرة الاستعمال، وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، هذا القسم الأول، أو تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل، هذا القسم الثاني. وقد لا توجب ذلك أيضا، يعني حتى النقل مع عدم، حتى الوضع مع عدم النقل لا توجبه، ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة بدرجة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها، إرادة الحصة على إرادتها خاصة من اللفظ. هذا القسم الثالث اللي عبرنا عنه المجاز المشهور. فلا يمكن حينئذ في هاي الأقسام الثلاثة، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. في القسم الأول خب واضح، لأن أصلا شنو نقل من ذلك المعنى إلى الحصة الخاصة، فشون يتمسك بالإطلاق لأن في إرادة الحصة خصوص الحصة الخاصة وإثبات الطبيعة مثلا، ما ممكن هذا، لأن أصلا هذا بعد مو قرينة، أصلا هو موضوع له ونقل على المعنى الأول. أما في القسم الثاني والثالث فهنا تجي قضية أن هذا يصلح ماذا للقرينية، قال لأن قرينة الحكمة تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح لماذا للدلالة عليه، يصلح للدلالة على القيد ويكفي الصلاحية، تكفي أن هناك ما يصلح للقرينية. قال الإطلاق المقامي. الإطلاق يقسم إلى إطلاق اللفظي وإطلاق شنو مقامي. الإطلاق اللفظي اللي هو هذا البحث المتقدم، كلامنا المتقدم كله كان حول الإطلاق اللفظي، حتى نميزه عن الإطلاق المقامي نقول بأن الإطلاق اللفظي هو فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان صورة ذهنية وساق اللفظ لأجل أن يحكي ويتكلم عن تلك الصورة الذهنية، ثم شككنا بأن المتكلم هل يريد حصة، هل يريد قيد في تلك الصورة الذهنية التي ساق اللفظ لأجل الحديث عنها، هل يريد قيدا فيها، واللفظ الذي ساقه لأجل الحديث عنها خالي عن ذلك القيد أو لا، المتكلم لا يريد ذلك القيد. فالشك في الإطلاق اللفظي هو شك في إرادة قيد في الصورة الذهنية التي ساق اللفظ لأجل ماذا التحدث عنها، وبطبيعة الحال اللفظ لابد أن يكون خاليا عن ذلك القيد، فحينئذ هذا ننفي بالإطلاق. نقول لو أراد الظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم بأنه في مقام البيان فهو يأتي بكل ما له مدخلية في مرادي شنو الجدي، ولو كان ذلك القيد المحتمل في الصورة الذهنية مرادا له لذكره في الكلام، وحيث أنه لم يذكره إذن هو لا يريده، فننفي ذلك القيد بهذا الإطلاق. فالإطلاق اللفظي هو بالحقيقة يكون في حالة الشك في إرادة قيد في الصورة الذهنية التي ساق المتكلم الكلام لأجل التعبير عنها والكلام عنها. ما مثالنا السابق قال ما جايش عن صورة ذهنية طبيعية الماء، وشكينا بأنه هل يريد قيد الفرات مثلا أو لا يريده، يقول ظهر حالة أنه في مقام البيان، فهو ظهر حالة أنه يتكلم بكل ما له مدخلية في مراده الجدي. ولو كان الفرات له مدخلية لذكره، وحيث لم يذكره إذن هو لا يريده. هذا بالنسبة لإطلاق اللفظي. وأما الإطلاق المقامي، فالإطلاق المقامي بالحقيقة هو لا ينفى به قيدا، لو كان ثابتا لكان قيدا وين؟ في الصورة الذهنية التي المتكلم في مقام الحكاية عنها والكلام عنها. لا، الإطلاق المقامي لا ينفي قيد لو كان ثابتا هو لكان قيدا في الصورة الذهنية، وإنما الإطلاق المقامي ينفى به شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية أخرى غير الصورة الذهنية التي كان اللفظ يعبر عنها. يعني هذا المأزق الأساسي بيناتهم. الإطلاق المقامي ينفى به شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية أخرى غير الصورة الذهنية التي اللفظ ماذا؟ اللفظ يعبر عنها. مو قيد في تلك الصورة الذهنية مثل الحالة الأولى، مثل الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي هذا اللفظ يعبر عن صورة ذهنية، وشكينا أكو قيد دخيل في تلك الصورة الذهنية في مراد المتكلم الجدي أو لا. لو كان الفرات مرادا جدا للمتكلم لكان قيدا في تلك الصورة الذهنية، يريد ماء فرات، فالماء هاي الصورة راح يقيد بالفرات. وياي فننفي بالإطلاق اللفظي هناك. لذلك سمي إطلاقا لفظيا، لأن اللفظ يتكلم عن صورة ذهنية ونشك في إرادة قيد. أما هنا بالإطلاق المقامي لا، المشكوك ليس هو قيدا في الصورة الذهنية، وإنما المشكوك لو كان موجودا لكان صورة ذهنية أخرى غير الصورة التي شنو اللفظ يعبر عنها. مثال شنو؟ مثال إذا قال المتكلم الصلاة ركوع وسجود. اللي هو يسمونها الروايات البيانية. مثال هنا دار المصنف هذا الفاتحة جزء من الصلاة، الركوع جزء، الكذا جزء.
كل من الأصول المستقلة، الركوع الأصول المستقلة.
فما كل لفظ يعبر عن صورة عامة ونشك فيه قيد، هو هذا اللي يقول.
لو هي صورة واحدة وأرد أشوف أكو قيد بنفس الصورة، ما أتصور هذا القيد بصورة مستقلة.
هو هذا. فالفاتحة جزء، هكذا قال المتكلم. الركوع جزء، السجود جزء، وهكذا. وسكت مثلا. شكينا أن السورة بعد الفاتحة أيضا جزء من الصلاة أو لا. خب لو كانت بالفعل جزءا واقعا، لو كانت جزءا فلا تكون قيد في الصورة ذهنية يعبر عنها اللفظ. أي لفظ يعبر عن صورة ذهنية حتى يكون هذا شنو قيدا فيها؟ الفاتحة جزء، هذا يكون قيد لهذه الصورة الذهنية؟ لا. الركوع جزء؟ لا. فماكو لفظ هنا يعبر عن صورة ذهنية و جزئية السورة تكون قيدا لذلك لذلك المعنى ولتلك السورة التي عبر عنها اللفظ. ما واضح إن شاء الله؟ وهنا ليس إطلاقا لفظيا، فلا يوجد لفظ يعبر عن معنى وشكينا في حصة خاصة حتى نتمسك بإطلاق ذلك اللفظ، نقول ذلك اللفظ معناه مطلق شامل لهذه الحصة ولغيرها. لا، في هذه الحالة لا يوجد لفظ يعبر عن معنى ونحن نشك في حصة خاصة منه، مثلا في إرادة حصة خاصة، ما؟ إذا هذا ليس إطلاقا لفظيا، شلون راح ننفي هاي جزئية السورة؟ يقول ننفيها بالإطلاق المقامي، وهو أن المتكلم في مقام بيان أجزاء السورة، عفوا أجزاء الصلاة، فلو كانت السورة جزءا لذكرها، وحيث أنه لم يذكرها إذن هي ليست بجزء، لا يريد أنها جزء. واضح إن شاء الله؟ فهذا يسمى إطلاق مقامي. فركزوا على هذه النقطة، الفرق بيناتهم هو هذا، أن في أحسنتم، الإطلاق اللفظي اللفظ يعبر عن معنى وشامل للحصص، وشكينا في إرادة قيد بحيث هذا القيد لو كان موجودا لكان شنو قيدا في تلك الصورة الذهنية التي كان اللفظ يعبر عنها. أما في الإطلاق المقامي ليس كذلك،
اللفظ يكون القيد، تقدر تتصور معزل عن الصورة القديمة، تعزل هذا القيد، إذا عزلته صار مقامي. أما إذا ما قدرت تعزل هذا الصورة الذهنية هذا القيد، تقدر تطلع أو تتصور لو إلا من ضمن الصورة، فهذا إطلاق لفظي. أما إذا طلعته وصورته وحد عن تلك الصورة صار إطلاق مقامي.
ما أدري قد يكون هذا تعبيرك صحيح.
يعني سيد النور يشرح لنا منه.
يقول قد يكون صحيح. من هنا يعلم بأنه في الإطلاق المقامي أيضا نحتاج أن يكون المتكلم ماذا في مقام بيان. في الإطلاق المقامي يكون نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة حتى نقدر ننفي جزئية ماذا، جزئية السورة. أما إذا لم نحرز ذلك فلعله لم يذكر السورة، مو لأن لا يريدها، وإنما هو لأنه ليس في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، وإنما جاي يذكر بعض أجزاء. واضح إن شاء الله؟ فنحتاج أن نحرز ذلك، أن نحرز أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، وهذا يحتاج إلى قرينة خاصة، نحتاج إلى قرينة خاصة نثبت بها أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، بخلاف من الإطلاق اللفظي. بالإطلاق اللفظي ما نحتاج إلى قرينة خاصة، أكو قرينة عامة وهي أن كل متكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، تمام في مقام بيان تمام مراده الجدي، وظاهر حاله أن كل لفظ يأتي به هو مساوي إما للصورة التي يعبر عنها. واضح إن شاء الله؟ فإذا لم يذكر قيدا هذا يعني أنه لا يريد ذلك القيد، بينما بالإطلاق المقامي ليس كذلك، فليس ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة مثلا، ولا لا، فيحتاج إثبات أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة يحتاج إلى قرينة خاصة، وليس لدينا قرينة عامة في البين. في الإطلاق المقامي ما عندنا قرينة عامة. قال الإطلاق المقامي، الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحال السياقي، نسميه بالإطلاق اللفظي تمييزا له لهذا الإطلاق عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته، نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه من المتكلم في في مقام التعبير عن تلك الصورة. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها؟ ياي تلك الصورة هل مشتمل على قيد؟ هذا القيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها، ما مذكور. خب لو كان مذكورا خلاص بعد، إذن لو كان مذكورا فهو يريد خصوص تلك الحصة الخاصة، لأن محل الكلام والمفروض أنه ما مذكور قيد. قال كان مقتضى الظهور الحال السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم القرينة، مقتضى الظهور الحال السياقي هو الإطلاق. كان مقتضى الظهور الحال السياقي، شنو هذا الظهور الحالي؟ في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكر الهي للقيد. كان مقتضى هذا الظهور مع عدم ذكر القيد، شنو مقتضاه؟ هو الإطلاق، وهو لا يريد القيد، وهذا هو الإطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول اللفظ. هذا اللفظ يدل على الطبيعة، شكينا في إرادة حصة خاصة، فنقول هذا اللفظ يدل على المطلق. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء، لو كان هذا الشيء ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ. لا يراد به أن ننفي شيء لو كان ثابت لكان قيدا في الصورة الذهنية، وإنما يراد به بالإطلاق المقامي نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر، فمو قيد بالصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللافظ. فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة والركوع جزء فيها والسجود جزء فيها وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، أن نثبت أن السورة ليست جزءا، كان هذا إطلاقا مقاميا. شوفوا لاحظ ما عندنا لفظ يدل على صورة ذهنية بحيث لو كانت السورة جزءا لكانت قيدا لتلك السورة الذهنية، ما عندنا هيش لفظ. قال ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، إذ لعله لم يذكرها لا لأنه لا يريدها، لا، وإنما لأنه ليس في مقام شنو بيان تمام أجزاء، هو يريد بين البعض. هسه قد واحد يشكر يقول لا ما نحتاج إحنا شنو قرينة على أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، القرينة دائما متحققة وهي هو أصلا تعداد للأجزاء، هذا يدل على أنه في مقام شنو بيان الأجزاء. المصنف يرد هذا يقول لا مو قرين، لعله بتعداد للأجزاء يريد يبين بعض الأجزاء، يريد يشير للبعض. قال ومجرد استعراضه، يريد يدفع هذا الإشكال، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، لإحراز أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، بل يحتاج إحرازه، إحراز أن في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظاً للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عدداً من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب. فهناك لا نحتاج إلى قرينة خاصة في الإطلاق اللفظي، بينما في الإطلاق المقامي نحتاج إلى قرينة خاصة. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة: وللإطلاق يذكر المصنف بعض التطبيقات لقرينة الحكمة وللإطلاق. التطبيق الأول في مسألة دلالة الأمر على الوجوب. في دلالة الأمر على الوجوب، الأمر هل يدل على الوجوب أو لا؟ أقوال. القول الأول أن الأمر يدل على الوجوب بالدلالة الوضعية، باعتبار أن الوجوب هو جزء من المعنى الموضوع له شنو؟ اللفظ، كما ذهب إليه مصنف وجماعة. القول الثاني أن الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل، باعتبار أن العقل يحكم بأنه كلما بعث المولى نحو شيء يجب الانبعاث عنه، وحيث أن الأمر يفيد الطلب والبعث فيجب الانبعاث عقلا ما لم يرخص المولى بالترك، وهذا ما ذهب إليه السيد الخائي وجماعة كالمصنف، عفوا كالشيخ المظفر ذهب إلى ذلك. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الأمر يدل على الوجوب بقرينة الحكمة وبالإطلاق، لأن الأمر موضوع للمطلق، الأمر موضوع للطلب المطلق الشامل للوجوب شنو؟ والاستحباب، ولكنه يدل على الوجوب بالإطلاق. ياي شلون يدل على الوجوب بالإطلاق؟ يقول لأنه الوجوب هو أكمل أفراد الطلب، طلب تام، بينما الاستحباب طلب ناقص. فإذا كان المولى يريد الاستحباب لكان يحتاج إلى التقييد والتحديد، بينما الوجوب لا يحتاج إلى ذلك. فإذا شككنا أن المولى يريد الاستحباب أو يريد الوجوب، نقول ننفي الاستحباب بالإطلاق، لأن الاستحباب هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى التقييد، وحيث أنه لم يقيد إذن لا يريد. بقرينة الحكمة، لاحظوا يا بقرينة الحكمة تعتمد على ظهور، قلنا ظهور حالي سياقي، كلما دار الأمر في قرينة الحكمة في اللفظ بين أمرين أحدهما يحتاج بيان إلى مؤنة عرفية والآخر لا يحتاج بيان إلى مؤنة عرفية، فيتعين شنو؟ الذي لا يحتاج إلى مؤنة عرفية، لأن المتكلم لو أراد الذي يحتاج إلى مؤنة عرفية لشنو؟ لذكره وبينه، وحيث أنه لم يذكر إذن لا يريده. هذا انطبق بالمقام، نقول بأنه الوجوب لا يحتاج إلى مؤنة عرفية، لأن الوجوب طلب تام وإرادة تامة، بينما الاستحباب لا، ليس طلبا تاما، طلب محدود، فيحتاج إلى من؟ يحتاج إلى بيان. وبعبارة أخرى، المصنف في البحث هناك بين تقريبين للإطلاق. التقريب الأول كان للمحقق العراقي، ولعل هذا مراد هنا بالحلقة الثانية، تقريب المحقق العراقي حاصله أن الوجوب والاستحباب يشتركان في الإرادة، إلا أن الوجوب يمتاز عن الاستحباب بإرادة ماذا؟ تامة، والاستحباب إرادة ماذا؟ ناقصة. فما يتميز به الوجوب عين ما يشترك به مع الاستحباب، يتميز عن الاستحباب بالإرادة ويشترك مع الاستحباب بشنو؟ بالإرادة، مو لا؟
يشترك
بالإرادة ويتميز بالإرادة بالتمامية الإرادة. فما به الامتياز في الوجوب عين ما به ماذا؟ الاشتراك، وهو الإرادة. بينما الاستحباب يمتاز عن الوجوب مو بالإرادة وإنما بالعدم، عدم الإرادة التامة. فاللفظ الطلب، الأمر اللي عبر عن الطلب والإرادة، لو أراد به الوجوب لكان المتكلم قد عبر عن مراده وهو الإرادة، لأن الوجوب إرادة تامة ما به شيء آخر. بينما الاستحباب إرادة غير تامة، إرادة زائد عدم. فلو أراد الاستحباب لاحتاج أن يعبر عن ذاك القيد، فلو كان أراد الاستحباب فاللفظ ليس وافيا بمراده، بينما لو أراد الوجوب اللفظ وافيا بمراده. الوجوب هو إرادة، وهذا الأمر يعبر عن الإرادة. واضح إن شاء الله؟ هذا العبر عنه هنا، الوجوب إرادة تامة، بينما الوجوب عبر عن طلب تام، بينما الاستحباب ليس طلبا تاما، طلب ناقص. هذا مراده. ننفي شنو؟ ننفي الاستحباب بالإطلاق. هذا التطبيق الأول، واضح هذا؟ قال: بعض التطبيقات لقرينة الحكمة يدل الأمر على الطلب وأنه على نحو الوجوب كما تقدم، على نحو الوجوب عند المصنف بالوضع. وقد يقال بهذا الصدد إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع وإنما هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقص محدود. وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب. فلو أراد الاستحباب، الاستحباب فيه تقييد، كن يذكر هذا القيد. ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت الإطلاق، يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق. والطلب المطلق من هو؟ الوجوب، إرادة تام، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب. ثم قال: وللطلب انقسامات عديدة. هاي مر علينا كثيرا، الوجوب ينقسم إلى وجوب نفسي ووجوب ماذا؟ غيري، أو الطلب نفسي وطلب غيري. واضحة يا بعدنا. وكفائي وشنو؟ وعيني وكفائي، وتعييني وشنو؟ وتخييري. طلب النفس والغير، النفس كالصلاة واجب لنفسها من دون أن ليست واجبة لشيء آخر، واجب شيء آخر أو لا، وياي واجب لغيره كشنو؟ الوضوء، واجب لأجل الصلاة. عندنا بعد شنو؟ التعيين والتخيير. واجب تعيينا مثل الصلاة واجب تعيينا، واجب تخيير مثل خصال الكفارة في إفطار شهر رمضان، مخير بين الخصال الثلاثة. واجب كفائي عيني وكفائي، العيني هاي مثال هم الصلاة، الكفائي مثل شنو؟ تغسيل الميت مثلا
ورد السلام.
رد السلام أحسنتم. بهاي الموارد إذا شكينا، فبالحالة الأولى شكينا أنه يريد الوجوب نفسي لو وجوب غيري، خب الإطلاق يثبت أنه نفسي، لأن الغير يحتاج من إلى تقييد، يقول هذا واجب إذا وجب غيره، إذا وجب ذاك يجب هذا، إذا لم يقيد فهو واجب نفسي، واجب على كل حال، واجب ذاك الشيء أو لم يجب. شكينا هذا تعييني وشنو تخييري، فيثبت تعييني بالإطلاق. ليش؟ لأن التخيير يحتاج من إلى تقييد، يعني يجب عليك هذا إن لم تأتي بذاك، واجب عليك الصيام في الكفارة إذا لم ماذا؟ إذا لم تطعم، أما إذا أطعمت لا يجب الصيام. إذا لم يقيد فيثبت ماذا؟ التعييني. العين والكفائي إذا شكينا فيثبت العيني، لأن الكفائي هو الذي يحتاج إلى تقييد، أن يقيده يجب عليك إن لم يأتي به غيرك، وحيث أنه لم يقيد إذن هو ماذا؟ عينيون. قال وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري، فالأول هو طلب الشيء لنفسه، وجب شيء آخر أو لم يجب، ليس واجبا لأجل ذاك، والثاني هو طلب الشيء لأجل غيره، مثال الأول الصلاة، مثال الثاني الوضوء. قال وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري، فالأول هو طلب شيء معين، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير. طلب شيء معين مثل الصلاة، طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير خصال الكفارة. وانقسامه إلى العين والكفاء، فالأول هو طلب الشيء من المكلف بعينه كوجوب الصلاة، والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل كرد السلام. قالوا بالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا تعيينيا عينيا، ويقال في توضيح ذلك أن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، يجب عليك الوضوء إذا وجبت الصلاة. خب إذا لم يقيد إذن الوضوء واجب على كل حال، مو إذا شكينا. قال والتخييرية تقتضي تقييدات تقييد الوجوب بما إذا لم يؤت بالآخر، يجب عليك هذا، يجب عليك الصيام إذا لم تأتي بالإطعام. خب إذا ما قيده، إذن الصيام واجب على كل حال، فيكون ماذا؟ فيكون تعيينيا. والكفائية تقتضي تقييده تقييد الوجوب بما إذا لم يأتي الآخر بالفعل، يجب عليك هذا إذا لم يأتي به مكلف آخر، يجب رد السلام إذا لم شنو يرده آخر، أما إذا لم يقيد هذا يعني أنه واجب ماذا؟ عيني. وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها، تنفى بقرينة الحكمة وبالإطلاق، فيثبت المعنى المقابل لها، اللي هو شنو؟ اللي هو النفسي التعيين العيني، هذا المعنى المقابل. العموم هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.